الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا إلى مبحث القراءة على العالم، وهذا المبحث يدور حول مسألة قراءة الراوي على شيخه، ولا نزاع بين علماء الحديث أن الراوي إذا سمع لفظ شيخه وحدثه شيخه مشافهة أن هذا من أعلى صيغ الأداء، من أعلى صيغ الأداء في الرواية، أن يقول سمعته يقول كذا. وهذا يقول فيه المحدثون أن الراوي يقول حدثني أو حدثنا، لا خلاف بينهم في ذلك، وهو من أقوى صيغ التحمل في هذا الباب ما سمع من لفظ شيخه. وأما القراءة على العالم، فالقراءة على العالم أن يقرأ الراوي كتاب شيخه الذي يروي عنه فيقول حدثكم فلان، حدثه فلان إلى آخره. وربما كانت القراءة في جزء أو في صحيفة أو في كتاب كامل، لذلك نجد أن تلاميذ الإمام مالك الذين رووا عنه الموطأ وأخرج لهم الشيخان في الصحيحين كيحيى ابن يحيى التميمي يقول قرأت على مالك. وما معنى قرأت على مالك؟ أي أنه قرأ على مالك رحمه الله موطأه الذي ألفه. فيبدأ التلميذ يمسك الكتاب ويقول حدثكم فلان ويروي أحاديث الكتاب، فإذا فرغ من الكتاب كله صار له رواية عن من؟ عن ذلك الشيخ، وإن لم يسمع من لفظه، وإنما أقر الشيخ قراءة التلميذ لكتابه، فعندئذ يروي عنه الكتاب بهذه الصفة، ويأتي كلام العلماء في هذا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ، وهو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع. الإمام الترمذي ذكر في هذه العبارات القراءة على العالم، قال اذا كان يحفظ ما يقرأ عليه. اذا الشرط الاول لصحة تلك القراءة ان يكون العالم وهو مؤلف الكتاب يحفظ الاحاديث الموجودة في الكتاب الذي ألفه. ولذلك اشترط الامام الترمذي قال اذا كان يحفظ ما يقرأ عليه. هذا الشرط الاول. فان لم يكن يحفظ العالم صاحب الكتاب ليس من الضروري ان يحفظ كل ما كتبه، بل هذا يتفاوت فيه العلماء، فمنهم من يحفظ ومنهم من يحفظ اكثر ما كتب ومنهم من لا يحفظ الا ان يرجع الى الكتاب. فالامام الترمذي يقول ان القراءة على العالم اذا كان يحفظ ما يقرأ عليه. فان لم يكن العالم يحفظ ما يقرأه عليه التلميذ من كتابه المؤلف في الحديث قال او يمسك اصله فيما يقرأ عليه اذا لم يحفظ، اي ان الشيخ يمسك الاصل ليسمع قراءة التلميذ والتلميذ معه نسخة اخرى، فالتلميذ يقرأ من نسخته والعالم يعتمد على حفظه اذا كان يحفظ، او يمسك بكتاب لاصل كتابه اذا لم يكن يحفظ. اذا هنا الصورة التي يتكلم عنها الامام الترمذي، القراءة على العالم اذا كان يحفظ والتلميذ يقرأ، او اذا كان التلميذ يقرأ والشيخ لا يحفظ فيمسك الشيخ اصل كتابه ويقرأ تلميذه من نسخته التي معه. قال القراءة على العالم اذا كان يحفظ ما يقرأ عليه او يمسك اصله فيما يقرأ عليه اذا لم يحفظ، وهو صحيح عند اهل الحديث مثل السماع، اي ان القراءة على العالم بشرط اذا كان يحفظ العالم تلك الاحاديث التي تقرأ عليه من كتابه ويقرأها التلميذ والشيخ يسمع، او يقرأ التلميذ والشيخ يسمع وليس بحافظ ولكن ينظر في نسخته التي معه. على كلتا الحالتين قال وهو صحيح عند اهل الحديث مثل السماع. قلت ما معنى السماع؟ هو ان يقول الراوي سمعته ويسمع لفظ شيخه. فمجالس الحديث قديما كانت تنقسم الى عدة حالات. من المحدثين من كان يملي من لفظه وتلامذتهم يكتبون ما يروي من لفظه، هذا يسمى ماذا؟ سماع. لماذا سمي بسماع؟ لأن التلميذ يسمع ما يروي شيخه من لفظه فيكتب، أو لا يكتب ويحفظ التلميذ. ولذلك يذكرون قصة للإمام البخاري أن الإمام البخاري رضي الله عنه لما جاء إلى بغداد ومعه جماعة من أهل الحديث يدورون على المشايخ، فكان أصحابه يكتبون وهو لا يكتب، فلما أن رجعوا أنكروا عليه عدم كتابته لأنه ما كان يكتب وهم يكتبون. فبدأ البخاري يملي لهم ما كتبوه من حفظه حتى صاروا يصححون النسخ التي بأيديهم على حفظ الإمام البخاري. فمجالس الحديث قديما في زمن السلف ظهرت في زمن التابعين، فإن مالكا يروي عن جلة كثيرة من التابعين، وإن كانت مجالس الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أعني بمجالس الحديث المجالس الاصطلاحية، أن يقرأ من كتاب ألفه الشيخ. فظهر هذا في زمن التابعين، وبدأ ينتشر. فكانت هذه المجالس لها أحوال، منها مجالس السماع، أن يروي الشيخ من حفظه أو من كتابه، ولكن هو الذي يقرأ والتلامذة يسمعون فيكتبون أو يحفظون. وهناك مجالس أخرى للحديث، أن الشيخ لا يقرأ ولا يحدث من لفظه، يجلس الشيخ وينتدب بعض تلامذته ويعطيه كتابه، أو يكون مع التلميذ نسخة تخصه توافق كتاب الشيخ، فيبدأ التلميذ يقرأ يقول لشيخه حدثكم فلان، ويسرد الأسانيد والمتون الموجودة في كتاب الشيخ. فإذا فرغ من قراءة الكتاب رجع هؤلاء التلاميذ إلى بلدانهم يروون هذا الكتاب الذي قرأوه على ذلك العالم. فإن كان ذلك العالم حافظا لم ينظر في كتاب، بل يعتمد على حفظه ويصحح ما يمكن أن يرد من الغلط في النسخة التي يقرأها التلميذ. فإن لم يكن المحدث حافظا لكل أحاديثه التي في كتابه، فعندئذ يمسك الشيخ نسخة ويسمع لقراءة التلميذ. ولا شك أن السماع من لفظ الشيخ أقوى وأحوط من القراءة على الشيخ، لذلك لا يختلفون في صحة الرواية وأن يقول فيها حدثني أو حدثنا إذا كان قد سمع من لفظ الشيخ، وإنما تنازعوا إذا قرئ على الشيخ فأقر به الشيخ. الإمام الترمذي يقول إن القراءة على العالم بشرط إذا كان يحفظ العالم ما في الكتاب، أو إذا لم يكن يحفظ يمسك بنسخته والتلميذ يقرأ. يقول القراءة على العالم بمنزلة السماع، أي هما سواء. يستوي في ذلك أن تقول حدثني وتسمع لفظه، أو أن تروي عنه وقد قرأت أنت عليه الكتاب. وهذا الذي تجدونه في الصحيحين، قرأت على مالك، قرأت على فلان، حدثكم فلان، هذا هو المعنى بالقراءة على العالم. يقول وهو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع، أي أن القراءة على العالم حجة معتبرة تصح بها الرواية ويحتج بها ويعتمد عليها كمجالس السماع من لفظ الشيخ. ثم بدأ الإمام الترمذي رحمه الله يذكر عمل الأئمة على هذا فقال: حدثنا حسين بن مهدي البصري، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج قال: قرأت على عطاء بن أبي رباح فقلت له: كيف أقول؟ قال: قل. عندكم هنا انتهى الكلام في النسخ كلها. أقول: هل انتهى الكلام عندكم عند قوله قال قل؟ هل عندكم شيء بعد قل؟ نعم، جيد. ماذا عندك في النسخة اللي عندك وبعد ذلك؟ جيد. اذا هنا فيه سقط في الكلام، والامام الرام هرمزي في المحدث الفاصل هناك بين رحمه الله، قال: قلت له كيف اقول؟ قال: قل حدثنا، لان بعض النسخ فيها قل فقط. من عنده هنا النسخ قل فقط ما فيها شيء بعدها؟ جيد. اذا صححوا ما عندكم من النسخ ان في الكلام سقط. قال: قرأت على عطاء ابن ابي رباح فقلت له كيف اقول؟ قال: قل حدثنا. اذا عطاء كما ينقل الامام الترمذي، وهذا اسناد صحيح، اسناد جيد، اسناد جيد الى عطاء ابن ابي رباح، قال: قل حدثنا. فجعل عطاء رضي الله رحمه الله جعل قراءة تلميذه وهو ابن جريج عليه بمنزلة السماع، فقال: قل حدثنا، مع انه لم يسمع لفظ شيخه، وانما قال: قرأت على عطاء ابن ابي رباح. فجعل عطاء القراءة عليه بمنزلة السماع، واجاز لتلميذه ان يقول فيما قرأ عليه ان يقول حدثنا، مع ان الاصل ان حدثنا انما هي في السماع باتفاقهم، وتنازعوا في استعمالها في القراءة على العالم. نعم. قال الامام الترمذي: حدثنا سويد بن نصر، انبأنا علي بن الحسين بن واقد عن ابي عصمة عن يزيد النحوي عن عكرمة ان نفرا قدموا على ابن عباس، صحابي رضي الله عنه، ان نفرا قدموا على ابن عباس من اهل الطائف. الطائف معروفة بلدة بينها وبين مكة ما يقارب 50-60-70 كيلو، شفناها واحنا صغار لما كنا ذهبنا الى مكة والطائف هناك، ومنطقة مرتفعة عن مكة ولذلك الجو فيها بارد. قال: ان نفرا قدموا على ابن عباس من اهل الطائف بكتب من كتبه، اي من كتب ابن عباس، فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر، فقال: اني بليت بهذه المصيبة. وقد قيل ان المراد بقوله اني بليت بهذه المصيبة ذهاب بصره، فقد كف بصر ابن عباس في اخر عمره رضي الله عنه. قال إني بليت بهذه المصيبة فاقرأوا علي فإن إقراري بها كقراءتي عليكم. قالوا الشاهد قال فإن إقراري بها إقراري بما في كتبي من خلال قراءتكم علي كقراءتي عليكم. فجعل ابن عباس القراءة عليه بمنزلة السماء. لكن أقول هذا لم يثبت عن ابن عباس، فإن في إسناده أبو عصمة، وهذا أبو عصمة نوح ابن أبي مريم وهو كذاب، فلم يثبت هذا الإسناد عن ابن عباس، وقد جاء من غير ما وجه عن عكرمة وليس يصح، فإن الأسانيد في ذلك دائرة على شدة الضعف وعلى الضعف الذي لا يضبط. فهذا الذي جاء عن ابن عباس لا يثبت، وكذا قال الحافظ رحمه الله ابن رجب في شرحه وهو كما قال. ولنا هنا وقفة، وقد بينت لكم ان هذا لم يثبت عن ابن عباس، لكن هنا فائدة احب ان تحيطوا بها علما، وهو قول ابن عباس فيما نسب اليه انهم قرأوا عليه كتبه. معنى ذلك ان ظهور الكتب والتأليف كان في زمن الصحابة. والجواب في هذا ان الكتب على وجه القلة والندرة ظهرت في زمن الصحابة رضي الله عنهم من خلال كتب ألفها وجمع فيها طائفة من الأحاديث بعض الصحابة. ومن أصح تلك الكتب كتاب أبي هريرة الذي يسمى عند أهل الحديث بصحيفة همام، بصحيفة همام ابن منبه. فإن الإمام أحمد قد أخرج بالسند الصحيح إلى همام ابن منبه، قال همام هذا ما حدثنا به أبو هريرة، فذكر ما يقارب 100 حديث وهي التي تسمى بصحيفة همام، وهذا أصح كتاب ألف في الحديث على وجه الأرض. إذ من الذي ألفه؟ أبو هريرة. عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهو أقرب كتاب من ناحية الإسناد وأصحه، إذ يرويه همام قال هذا ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما حدثنا به أبو هريرة قال سمعت أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد احتج البخاري بهذه الصحيفة وكذا مسلم، ولكنهما لم يخرجاها دفعة واحدة كما فعل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال الإمام الترمذي حدثنا سويد بن نصر أنبأنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن منصور بن المعتمر قال إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال اروي هذا عني فله أن يرويه. إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال اروي هذا عني فله أن يرويه. وهذا ما يسمى عند العلماء بالمناولة. وحد المناولة أن يناول الشيخ تلميذه كتابه ويقول له اروي عني كتابي هذا، وإن لم يقرأه على شيخه وإن لم يسمع. فصار عندنا الآن 3 حالات. الأولى السماع، وحد السماع أن يسمع الحديث من لفظ شيخه. ثانيها القراءة على المحدث وهي بمنزلة السماع. ثالثها المناولة وحدها أن يناول الشيخ تلميذه كتابه المؤلف في الحديث وأن يسمح له بروايته عنه وإن لم يسمع لفظه منه وإن لم يقرأ على شيخه. هذه ثلاثة صور في الرواية: السماع والقراءة والمناولة. أما السماع فهو حجة عند أهل الحديث قاطبة، وهو أرفع أحوال التحمل، أن يتحمل الرواية عن شيخه سماعا. وأما القراءة على الشيخ ففي هذا نزاع بين أهل العلم. أما الإمام الترمذي فإنه ذكر المسألة كأنها في موضع اتفاق، والصواب أن المسألة جرى عليها عمل جماهير أهل الحديث، إلا أن في المسألة نزاع. فقد قال بعض أهل العلم لا يحتج بالقراءة على المحدث حتى يسمع التلميذ لفظ الشيخ، هذا ما يتعلق بالقراءة. وقال آخرون لا يجوز القراءة على العالم إلا إذا كان يحفظ ما في كتابه، ولهذا اشترط ذلك الإمام الترمذي. قالوا فإن لم يكن يحفظ وجب عليه أن يمسك أصله يعني الشيخ، وإلا لا يجوز عليه القراءة، وهذا قول ثاني. وقال آخرون من أهل الحديث لا يجوز أصلا القراءة على الشيخ، حفظ أو لم يحفظ، أمسك أصله أو لم يمسك، وإنما الحجة عندهم في السماع. ولا شك ولا ريب أن أصح الأقوال في ذلك، ولشهرته فقد أعرض الإمام الترمذي عن ذكر المخالف في المسألة لضعف الخلاف في المسألة، وأن الذي جرى عليه عمل المحدثين إلى زمن الإمام الترمذي أن مجالس السماع كان يستوي فيها إما السماع من لفظ الشيخ وإما القراءة على الشيخ. والإمام البخاري نصر، وهو شيخ الإمام الترمذي، نصر القول بحجية القراءة على المحدث، واحتج على ذلك بأحاديث، فمنها لما أن جاء ضمام ابن ثعلبة وحديثه أخرجه البخاري في الصحيح في مواضع عدة، قال يا محمد إن رسولك قد زعم أن الله افترض علينا كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال البخاري فاحتج أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم له نعم على صحة القراءة على المحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الخبر الذي أخبره به، إن نبيك زعم ولم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أقر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا ينبغي أصلا أن يعترض في هذا الباب على مثل هذا. وعلى كل حال فإن الأمر قد استقر قديما وحديثا على أن القراءة على المحدث بمنزلة السماع، ولا شك أن السماع أفضل وأحرص، ولكن هذا لا ينفي صحة حجية العمل بالقراءة على المحدث. وقال بعض أهل العلم لا يكفي للمحدث أن يقرأ عليه من أصله حتى يكون حافظا لأصله، وهذا ليس بلازم، فإن المحدث إذا كان يصون كتابه فهو ضرورة يعلم أن هذا الكتاب هو الذي كتبه بيده، فلا يهمنا بعد ذلك حفظ ما فيه أو لم يحفظه. وأما المناولة فالمناولة أن يأخذ التلميذ الكتاب، والإمام البخاري جرى على حجية المناولة، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل كتبه إلى بلاد المسلمين، إلى البلاد وإلى عماله وإلى رسله الذين يرسله، فكانوا يحتجون بكتابه ما دام كان ثابتا أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتجوا بذلك على المناولة. على كل حال قد ذكرت هناك في شرح النخبة ما يتعلق بحجية القراءة على المحدث وما يتعلق بالمناولة. نعم. قال عن منصور بن المعتمر قال إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال اروي هذا عني فله أن يرويه. قال أبو عيسى، يعني الإمام الترمذي رحمه الله، قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل يقول، من محمد بن إسماعيل؟ شيخه الإمام البخاري. سألت أبا عاصم النبيل عن حديث قال اقرأ علي، فأحببت أن يقرأه، أحببت أن يقرأه الحديث وأنا أسمع، وهو أعطاه الحديث وقال اقرأه علي. قال اقرأ علي فأحببت أن يقرأه، فقال أنت لا تجيز القراءة، أي أنه أنكر عليه أن قراءتك علي الحديث كقراءتي أنا عليك. قال وكان سفيان الثوري، وكان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة. ولذلك أقول كثير من طلاب مالك كيحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن إدريس الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني، كل هؤلاء وكثير منهم ممن شاركهم في الرواية عن مالك، كثير منهم يقول قرأت على مالك. قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي المصري قال قال عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب الإمام الثقة المصري ابو محمد عبد الله بن وهب المصري ثقة الحجة احتج به الائمة ومنهم الشيخان. قال عبد الله بن وهب: ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس، وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي، وما قلت انا يعني اخبرنا، انا يعني اخبرنا، وما قلت انا فهو ما قرئ على العالم وانا شاهد، وما قلت اخبرني فهو ما قرأت على العالم يعني انا وحدي. من هنا ذكروا في صيغ الاداء ان السماع لا ينازع فيه ان الراوي يقول سمعت او يقول حدثني او يقول حدثنا، وفي الغالب اذا كان في مجلس الحديث مع الطلبة يقول حدثنا، واذا انفرد هو بشيخه في السماع فيقول حدثني. قالوا: وفي القراءة على العالم وان كانت حجة، ولكنه اذا قرأ على العالم لا يقول حدثني ولا حدثنا، وانما في القراءة يقول اخبرني او اخبرنا، ولكن لا يقول حدثنا. وقال بعض اهل الحديث: لا تستعمل لفظة التحديث حدثني او حدثنا الا ما سمع من لفظ الشيخ، فاذا لم يسمع وقرأ على الشيخ يقول اخبرني اذا كان وحده، او اخبرنا اذا كان مع غيره. وهذا اختلاف اصطلاحي لا ينبني عليه كبير فائدة. اذا قلنا بحجية القراءة على العالم فانه لا ينبني على هذا كبير فائدة، وانما هذا اصطلاح للتمييز بين ما سمع من لفظ الشيخ وبين ما قرئ على الشيخ. قال الامام الترمذي: سمعت ابا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: سنى وانا واحد، سنى وانا واحد، اي قول الراوي حدثنا او اخبرنا واحد. طيب، واحيانا تجد في كتب الحديث اندى، فأنبى أي أنبأنا، وثنى حدثنا، وثني حدثني، ونا أخبرنا. وهم يختصرون هذا، يقولون أنبأنا، وقد يقولون أنبى، وقد يقولون حدثنا، وقد يقولون ثنى. نعم. وحرف الحاء اي تحويل الاسناد، اي وحدثت هذا الحديث باسناد اخر. واضح؟ نعم. قال الامام الترمذي: وكنا عند ابي مصعب المديني فقرئ عليه بعض حديثه، فلما فرغ منه قلت: كيف نقول؟ اي قال الترمذي لشيخه ابي مصعب المديني: كيف نقول بعد ان فرغنا من القراءة عليه؟ قال: قل سنى ابو مصعب، اي حدثنا ابو مصعب. قال الامام الترمذي: وقد اجاز بعض اهل العلم الاجازة، فإذا أجاز العالم لأحد أن يروي عنه شيئا من حديثه فله أن يروي عنه. هذا نوع آخر من التحمل. ذكرنا السماع، يليه القراءة، يليه المناولة. وفي المناولة أن يعطيه الكتاب يدا بيد، أو يرسل إليه الكتاب من بلد إلى بلد ويعطيه الكتاب. فإن وجد الكتاب ولم يناوله شيخه الكتاب، فهل يجوز له أن يروي عن هذا الكتاب؟ فيه خلاف، والذي استقر عليه عمل الأمة إلى زمنك هذا أننا نروي كتب أهل الحديث وكتب أهل السنة، ولا زالت مخطوطة إلى زماننا نروي تلك الكتب. شريطة أن يصح السند إلى صاحب ذلك الكتاب. وكيف يصح السند؟ أي أن الذي يجد الكتاب يكون عنده من الحجة والبرهان أنه من تأليف فلان، إما بالتواتر، وإما أن يكون الكتاب قد انتقل إليه بسند صحيح. ثم يلي ذلك ما يسمى بالإجازة. قال الإمام الترمذي: وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة. انظر، لما تكلم عن الإجازة قال بعض أهل العلم. والإجازة أنواع: إجازة خاصة، وإجازة عامة. الإجازة في الجملة أن يجيز المحدث لغيره أن يروي كتبه. الإجازة على وجه العموم أن يجيز المحدث لغيره أن يروي كتبه. والإجازة الخاصة أن يقول لمعين: أجزت لك أن تروي عني كتابي أو كتبي. والإجازة العامة أن يقول: أجزت لكل مسلم أن يروي ما صح عنده من كتبي. فالإجازة إما خاصة وإما عامة. والخاصة أن يأذن لمعين، والعامة أن يأذن لعموم الناس. قال الإمام الترمذي: وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة، وإذا أجاز العالم لأحد أن يروي عنه شيئا من حديثه فله أن يروي عنه. حدثنا محمود بن غيلان، أنبأنا وكيع، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز، عن بشير بن نهيك قال: كتبت كتابا عن أبي هريرة فقلت أرويه عنك، قال: نعم. هذا إسناد ظاهره الصحة. قلت أنا خالد: هذا إسناد ظاهره الصحة. أخبرنا محمد بن إسماعيل الواسطي، حدثنا محمد بن الحسن، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي قال: قال رجل للحسن، إذا قيل عوف عن الحسن بداهة شيخه هو الحسن البصري. قال رجل للحسن: عندي بعض حديثك أرويه عنك؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: ومحمد بن الحسن الواسطي إنما يعرف بمحبوب بن الحسن، وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة. حدثنا الجعرور، حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر قال أتيت الزهري بكتاب فقلت هذا من حديثك أرويه عنك؟ قال نعم. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد. إذا قيل علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد فعلي هو ابن المديني ويحيى هو ابن أخطأتم. قلت لكم من قبل، أحسن، قلت لكم من قبل ها هنا إمامان من أئمتنا، يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد القطان من شيوخ أحمد. قال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد، فيحيى بن سعيد الأول هو القطان والآخر شيخه هو الأنصاري. فإذا قيل علي بن المديني عن يحيى بن سعيد فهو الأنصاري، لأنه أعلى طبقة من يحيى بن سعيد القطان، وكلاهما إمام حجة ثقة متقن. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد قال جاء ابن جريج إلى هشام بن عروة إلى هشام بن عروة بكتاب فقال هذا حديثك أرويه عنك؟ قال نعم. قال يحيى فقلت في نفسي لا أدري أيهما أعجب أمرا. قال علي سألت يحيى عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال ضعيف، فقلت إنه يقول أخبرني. قال لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إلي. وهذا ظاهره أن مذهب يحيى ابن سعيد الأنصاري أن مذهبه في ذلك أن الإجازة بالكتاب ليست بمنزلة السماع ولا يحتج بها. على كل حال كثير من هذه المباحث الآن في زماننا لا ينبني عليها أمر عملي، فإن الأمر قد استقر، والآن انقطع زمن إنشاء الرواية، وإنما نروي بأسانيدنا إلى أئمتنا ما رووه في كتبهم. لكن لا يوجد الآن في العالم الإسلامي أنه يجي أحد يروي لنا بسند الآن عن شيخه متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بحديث لا يوجد في كتب أهل السنة، فانقطع زمن الرواية بهذا الاعتبار. ولكن الرواية بالإجازة والسماع على الشيخ ما زالت قائمة ولله الحمد في زمننا هذا، فإنه الآن في كثير من بقاع الدنيا لأهل الحديث من العلماء وطلاب العلم أسانيد متصلة إلى أصحاب الكتب، ويصلون في زماننا في الجملة أغلب الوصول إلى البخاري مثلا يقع فيما يقارب 30 نفسا. نروي بالإجازة إلى أئمتنا ما يقارب 30 نفسا أو أقل منها. وعلماء الحديث يعطون لطلابهم الإجازة في الرواية لا لاعتبار ثبوت الكتاب، فإن صحيح البخاري مثلا تواتر في الدنيا، وإنما للحفاظ على بركة اتصال الإسناد. فالآن بعض الكبار من العلماء الكبار يروون بالسند إلى البخاري حتى يصلوا إلى البخاري بما يقارب 25 راويا إذا علوا، وبعضهم يصل إلى البخاري وإلى زمن البخاري بما يقارب 30. هذه الإجازة موجودة إلى الآن بالسماع والإجازة المطلقة من غير السماع. لذلك نجد بعض العلماء وطلبة العلم يقولون: وقد أجازني شيخي فلان برواية صحيح البخاري، ثم يسرد عن شيخه بسند متصل بأئمة معروفين مشهورين في الزمان حتى ينتهي إلى البخاري أو إلى مسلم أو إلى المسند لأحمد أو إلى سنن أحد الأئمة الأربعة وغيرهم أو مالك، وهكذا هذا يرد في القرآن. فزمن الرواية قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بالإسناد، إما بالإجازة العامة وإما بالإجازة الخاصة وإما بالسماع المتواتر. وهذه المجالس ولله الحمد يقوم بها كبار علماء أهل الحديث كشيخ الإسلام الذي سميته من قبل نفسي، فإن أصبت فلله الحمد وإن أخطأت فمن نفسي، فلست أعلم عالما قال هذه المقولة، فأنا أسميه بخاري الزمان، وهو العلامة عبد المحسن العباد أدام الله عليه العلم والعافية. فهذا الشيخ الجليل العالم المحدث، وهو شيخ أهل السنة من شيوخ أهل السنة في هذا الزمان، يروي ولله الحمد بالسند المتصل ويعقد مجالس الحديث هناك في المدينة، ويجيز طلابه الذين وفقوا في هذا بالرواية العامة أو بالرواية الخاصة من خلال روايته المتصلة بإسناده إلى الأئمة رحمهم الله. وهذا للشيخ العباد ولغيره ولكثير من طلاب العلم المتخصصين الذين نشطوا في علم الرواية. على كل حال لم أتوسع في هذه المباحث لأن أكثرها في زماننا لا ينبني عليه كبير فائدة عملية، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: نعم، قال أبو عيسى رحمه الله: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث. نقف عند قوله هنا رحمه الله. حاضر، دقيقة. نعم نعم، صلى علي بن عبد الله. هذا المديني، علي بن عبد الله المديني، يحيى بن سعيد الأنصاري. علي بن المديني يحيى بن يروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري. شوفها، طيب راجع ماشي. رجع ان قد اكون تبت عنه. اختلط علي نشوف. واضح؟ طيب حد له السؤال؟ انت برضو؟ لا لا تفضل. هذا الكلام قد قاله بعض اهل الحديث. حاصله اذا تعارض حديثان وكان احدهما مرويا بالسماع والاخر مرويا بالقراءة، فان الصيغة التي هي صيغة السماع اقوى ترجح بذلك. وهذا عمليا لا يتعاملون معه في كثير من الاحاديث، بل الامر في هذا واحد، فالقراءة على العالم او السماع شيان، حيث دل الكتاب والسنة على ان كلا الامرين واحد. يا الله حسبكم فانا طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا إلى مبحث القراءة على العالم، وهذا المبحث يدور حول مسألة قراءة الراوي على شيخه، ولا نزاع بين علماء الحديث أن الراوي إذا سمع لفظ شيخه وحدثه شيخه مشافهة أن هذا من أعلى صيغ الأداء، من أعلى صيغ الأداء في الرواية، أن يقول سمعته يقول كذا. وهذا يقول فيه المحدثون أن الراوي يقول حدثني أو حدثنا، لا خلاف بينهم في ذلك، وهو من أقوى صيغ التحمل في هذا الباب ما سمع من لفظ شيخه. وأما القراءة على العالم، فالقراءة على العالم أن يقرأ الراوي كتاب شيخه الذي يروي عنه فيقول حدثكم فلان، حدثه فلان إلى آخره. وربما كانت القراءة في جزء أو في صحيفة أو في كتاب كامل، لذلك نجد أن تلاميذ الإمام مالك الذين رووا عنه الموطأ وأخرج لهم الشيخان في الصحيحين كيحيى ابن يحيى التميمي يقول قرأت على مالك. وما معنى قرأت على مالك؟ أي أنه قرأ على مالك رحمه الله موطأه الذي ألفه. فيبدأ التلميذ يمسك الكتاب ويقول حدثكم فلان ويروي أحاديث الكتاب، فإذا فرغ من الكتاب كله صار له رواية عن من؟ عن ذلك الشيخ، وإن لم يسمع من لفظه، وإنما أقر الشيخ قراءة التلميذ لكتابه، فعندئذ يروي عنه الكتاب بهذه الصفة. ويأتي كلام العلماء في هذا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ، وهو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع. الإمام الترمذي ذكر في هذه العبارات القراءة على العالم، قال: إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه. إذا الشرط الأول لصحة تلك القراءة أن يكون العالم وهو مؤلف الكتاب يحفظ الأحاديث الموجودة في الكتاب الذي ألفه، ولذلك اشترط الإمام الترمذي، قال: إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه. هذا الشرط الأول. فإن لم يكن يحفظ العالم صاحب الكتاب، ليس من الضروري أن يحفظ كل ما كتبه، بل هذا يتفاوت فيه العلماء، فمنهم من يحفظ ومنهم من يحفظ أكثر ما كتب، ومنهم من لا يحفظ إلا أن يرجع إلى الكتاب. فالإمام الترمذي يقول أن القراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه، فإن لم يكن العالم يحفظ ما يقرأه عليه التلميذ من كتابه المؤلف في الحديث، قال: أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ، أي أن الشيخ يمسك الأصل ليسمع قراءة التلميذ، والتلميذ معه نسخة أخرى، فالتلميذ يقرأ من نسخته والعالم يعتمد على حفظه إذا كان يحفظ، أو يمسك بكتاب لأصل كتابه إذا لم يكن يحفظ. إذن هنا الصورة التي يتكلم عنها الإمام الترمذي: القراءة على العالم إذا كان يحفظ والتلميذ يقرأ، أو إذا كان التلميذ يقرأ والشيخ لا يحفظ فيمسك الشيخ أصل كتابه ويقرأ تلميذه من نسخته التي معه. قال: والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ، وهو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع، أي أن القراءة على العالم بشرط إذا كان يحفظ العالم تلك الأحاديث التي تقرأ عليه من كتابه ويقرأها التلميذ والشيخ يسمع، أو يقرأ التلميذ والشيخ يسمع وليس بحافظ ولكن ينظر في نسخته التي معه. على كلتا الحالتين قال: وهو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع. قلت: ما معنى السماع؟ هو أن يقول الراوي سمعته ويسمع لفظ شيخه. فمجالس الحديث قديما كانت تنقسم الى عدة حالات. من المحدثين من كان يملي من لفظه وتلامذتهم يكتبون ما يروي من لفظه، هذا يسمى ماذا؟ سماع. لماذا سمي بسماع؟ لأن التلميذ يسمع ما يروي شيخه من لفظه فيكتب، أو لا يكتب ويحفظ التلميذ. ولذلك يذكرون قصة للإمام البخاري أن الإمام البخاري رضي الله عنه لما جاء إلى بغداد ومعه جماعة من أهل الحديث يدورون على المشايخ، فكان أصحابه يكتبون وهو لا يكتب. فلما أن رجعوا أنكروا عليه عدم كتابته لأنه ما كان يكتب وهم يكتبون، فبدأ البخاري يملي لهم ما كتبوه من حفظه حتى صاروا يصححون النسخ التي بأيديهم على حفظ الإمام البخاري. فمجالس الحديث قديما في زمن السلف ظهرت في زمن التابعين، فإن مالكا يروي عن جلة كثيرة من التابعين، وإن كانت مجالس الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أعني بمجالس الحديث المجالس الاصطلاحية، أن يقرأ من كتاب ألفه الشيخ. فظهر هذا في زمن التابعين، وبدأ ينتشر، فكانت هذه المجالس لها أحوال، منها مجالس السماع، أن يروي الشيخ من حفظه أو من كتابه ولكن هو الذي يقرأ، والتلامذة يسمعون فيكتبون أو يحفظون. وهناك مجالس أخرى للحديث، أن الشيخ لا يقرأ ولا يحدث من لفظه، يجلس الشيخ وينتدب بعض تلامذته ويعطيه كتابه، أو يكون مع التلميذ نسخة تخصه توافق كتاب الشيخ، فيبدأ التلميذ يقرأ يقول لشيخه حدثكم فلان، ويسرد الأسانيد والمتون الموجودة في كتاب الشيخ. فإذا فرغ من قراءة الكتاب رجع هؤلاء التلاميذ إلى بلدانهم يروون هذا الكتاب الذي قرأوه على ذلك العالم. فإن كان ذلك العالم حافظا لم ينظر في كتاب بل يعتمد على حفظه ويصحح ما يمكن أن يرد من الغلط في النسخة التي يقرأها التلميذ، فإن لم يكن المحدث حافظا لكل أحاديثه التي في كتابه فعندئذ يمسك الشيخ نسخة ويسمع لقراءة التلميذ. ولا شك أن السماع من لفظ الشيخ أقوى وأحوط من القراءة على الشيخ، لذلك لا يختلفون في صحة الرواية وأن يقول فيها حدثني أو حدثنا إذا كان قد سمع من لفظ الشيخ، وإنما تنازعوا إذا قرئ على الشيخ فأقر به الشيخ. الإمام الترمذي يقول إن القراءة على العالم بشرط إذا كان يحفظ العالم ما في الكتاب، أو إذا لم يكن يحفظ يمسك بنسخته والتلميذ يقرأ. يقول القراءة على العالم بمنزلة السماع، أي هما سواء. يستوي في ذلك أن تقول حدثني وتسمع لفظه، أو أن تروي عنه وقد قرأت أنت عليه الكتاب. وهذا الذي تجدونه في الصحيحين: قرأت على مالك، قرأت على فلان، حدثكم فلان. هذا هو المعنى بالقراءة على العالم. يقول وهو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع، أي أن القراءة على العالم حجة معتبرة، تصح بها الرواية ويحتج بها ويعتمد عليها كمجالس السماع من لفظ الشيخ. ثم بدأ الإمام الترمذي رحمه الله يذكر عمل الأئمة على هذا، فقال حدثنا حسين بن مهدي البصري، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج قال قرأت على عطاء بن أبي رباح، فقلت له كيف أقول؟ قال قل. عندكم هنا انتهى الكلام في النسخ كلها. أقول هل انتهى الكلام عندكم عند قوله قال قل؟ هل عندكم شيء بعد قل؟ نعم جيد. ماذا عندك في النسخة اللي عندك؟ وبعد ذلك جيد. اذا هنا فيه سقط في الكلام، والامام الرام هرمزي في المحدث الفاصل هناك بين رحمه الله، قال قلت له كيف اقول؟ قال قل حدثنا، لان بعض النسخ فيها قل فقط. من عنده هنا النسخ قل فقط ما فيها شيء بعد؟ جيد. اذا صححوا ما عندكم من النسخ ان في الكلام سقط. قال قرأت على عطاء ابن ابي رباح فقلت له كيف اقول؟ قال قل حدثنا. اذا عطاء كما ينقل الامام الترمذي، وهذا اسناد صحيح، اسناد جيد الى عطاء ابن ابي رباح، قال قل حدثنا. فجعل عطاء رضي الله رحمه الله جعل قراءة تلميذه وهو ابن جريج عليه بمنزلة السماع، فقال قل حدثنا، مع انه لم يسمع لفظ شيخه وانما قال قرأت على عطاء ابن ابي رباح، فجعل عطاء القراءة عليه بمنزلة السماع، واجاز لتلميذه ان يقول فيما قرأ عليه ان يقول حدثنا، مع ان الاصل ان حدثنا انما هي في السماع باتفاقهم، وتنازعوا في استعمالها في القراءة على العالم. نعم. قال الامام الترمذي حدثنا سويد بن نصر، أنبأنا علي بن الحسين بن واقد عن ابي عصمة عن يزيد النحوي عن عكرمة ان نفرا قدموا على ابن عباس الصحابي رضي الله عنه ان نفرا قدموا على ابن عباس من اهل الطائف. الطائف معروفة بلدة بينها وبين مكة ما يقارب 50-60-70 كيلو، شفناها واحنا صغار لما كنا ذهبنا الى مكة والطائف هناك، ومنطقة مرتفعة عن مكة ولذلك الجو فيها بارد. قال ان نفرا قدموا على ابن عباس من اهل الطائف بكتب من كتبه، اي من كتب ابن عباس، فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر، فقال اني بليت بهذه المصيبة. وقد قيل ان المراد بقوله اني بليت بهذه المصيبة ذهاب بصره، فقد كف بصر ابن عباس في اخر عمره رضي الله عنه. قال اني بليت بهذه المصيبة فاقرأوا علي فان اقراري بها كقراءتي عليكم. قالوا الشاهد قال فان اقراري بها، اقراري بما في كتبي من خلال قراءتكم علي كقراءتي عليكم. فجعل ابن عباس القراءة عليه بمنزلة السماء. لكن اقول هذا لم يثبت عن ابن عباس، فان في اسناده ابو عصمة، وهذا ابو عصمة نوح ابن ابي مريم وهو كذاب، فلم يثبت هذا الاسناد عن ابن عباس، وقد جاء من غير ما وجه عن عكرمة وليس يصح، فان الاسانيد في ذلك دائرة على شدة الضعف وعلى الضعف الذي لا يجبر. فهذا الذي جاء عن ابن عباس لا يثبت. وكذا قال الحافظ رحمه الله ابن رجب في شرحه وهو كما قال. ولنا هنا وقفة، وقد بينت لكم ان هذا لم يثبت عن ابن عباس، لكن هنا فائدة احب ان تحيطوا بها علما، وهو قول ابن عباس فيما نسب اليه انهم قرأوا عليه كتبه. معنى ذلك ان ظهور الكتب والتأليف كان في زمن الصحابة. والجواب في هذا ان الكتب على وجه القلة والندرة ظهرت في زمن الصحابة رضي الله عنهم من خلال كتب ألفها وجمعها وجمع فيها طائفة من الأحاديث بعض الصحابة. ومن أصح تلك الكتب كتاب أبي هريرة الذي يسمى عند أهل الحديث بصحيفة همام، بصحيفة همام ابن منبه. فإن الإمام أحمد قد أخرج بالسند الصحيح إلى همام بن منبه، قال همام هذا ما حدثنا به أبو هريرة، فذكر ما يقارب 100 حديث وهي التي تسمى بصحيفة همام، وهذا أصح كتاب ألف في الحديث على وجه الأرض. إذ من الذي ألفه؟ أبو هريرة. عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهو أقرب كتاب من ناحية الإسناد وأصحه، إذ يرويه همام قال هذا ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما حدثنا به أبو هريرة قال سمعت أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد احتج البخاري بهذه الصحيفة وكذا مسلم، ولكنهما لم يخرجاها دفعة واحدة كما فعل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال الإمام الترمذي: حدثنا سويد بن نصر، أنبأنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن منصور بن المعتمر قال: إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال اروي هذا عني فله أن يرويه. إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال اروي هذا عني فله أن يرويه. وهذا ما يسمى عند العلماء بالمناولة. وحد المناولة أن يناول الشيخ تلميذه كتابه ويقول له اروي عني كتابي هذا، وإن لم يقرأه على شيخه وإن لم يسمع. فصار عندنا الآن ثلاث حالات: الأولى السماع، وحد السماع أن يسمع الحديث من لفظ شيخه. ثانيها القراءة على المحدث، وهي بمنزلة السماع. ثالثها المناولة، وحدها أن يناول الشيخ تلميذه كتابه المؤلف في الحديث وأن يسمح له بروايته عنه، وإن لم يسمع لفظه منه وإن لم يقرأ على شيخه. هذه ثلاثة صور في الرواية: السماع والقراءة والمناولة. أما السماع فهو حجة عند أهل الحديث قاطبة، وهو أرفع أحوال التحمل، أن يتحمل الرواية عن شيخه سماعا. وأما القراءة على الشيخ ففي هذا نزاع بين أهل العلم. أما الإمام الترمذي فإنه ذكر المسألة كأنها في موضع اتفاق، والصواب أن المسألة جرى عليها عمل جماهير أهل الحديث، إلا أن في المسألة نزاع. فقد قال بعض أهل العلم: لا يحتج بالقراءة على المحدث حتى يسمع التلميذ لفظ الشيخ. هذا ما يتعلق بالقراءة. وقال آخرون: لا يجوز القراءة على العالم إلا إذا كان يحفظ ما في كتابه، ولهذا اشترط ذلك الإمام الترمذي. قالوا: فإن لم يكن يحفظ وجب عليه أن يمسك أصله، يعني الشيخ، وإلا لا يجوز عليه القراءة. وهذا قول ثاني. وقال آخرون من أهل الحديث: لا يجوز أصلا القراءة على الشيخ، حفظ أو لم يحفظ، أمسك أصله أو لم يمسك، وإنما الحجة عندهم في السماع. ولا شك ولا ريب أن أصح الأقوال في ذلك، ولشهرته، فقد أعرض الإمام الترمذي عن ذكر المخالف في المسألة لضعف الخلاف في المسألة، وأن الذي جرى عليه عمل المحدثين إلى زمن الإمام الترمذي أن مجالس السماع كان يستوي فيها إما السماع من لفظ الشيخ وإما القراءة على الشيخ. والإمام البخاري نصر وهو شيخ الإمام الترمذي نصر القول بحجية القراءة على المحدث واحتج على ذلك بأحاديث. فمنها لما أن جاء ضمام ابن ثعلبة وحديثه أخرجه البخاري في الصحيح في مواضع عدة قال يا محمد إن رسولك قد زعم أن الله افترض علينا كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال البخاري فاحتج أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم له نعم على صحة القراءة على المحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الخبر الذي أخبره به، إن نبيك زعم ولم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أقر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا ينبغي أصلا أن يعترض في هذا الباب على مثل هذا. وعلى كل حال فإن الأمر قد استقر قديما وحديثا على أن القراءة على المحدث بمنزلة السماع، ولا شك أن السماع أفضل وأحوط، ولكن هذا لا ينفي صحة حجية العمل بالقراءة على المحدث. وقال بعض أهل العلم لا يكفي للمحدث أن يقرأ عليه من أصله حتى يكون حافظا لأصله، وهذا ليس بلازم، فإن المحدث إذا كان يصون كتابه فهو ضرورة يعلم أن هذا الكتاب هو الذي كتبه بيده، فلا يهمنا بعد ذلك حفظ ما فيه أو لم يحفظه. وأما المناولة فالمناولة أن يأخذ التلميذ الكتاب، والإمام البخاري جرى على حجية المناولة وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل كتبه إلى بلاد المسلمين، إلى البلاد وإلى عماله وإلى رسله الذين يرسلهم، فكانوا يحتجون بكتابه ما دام كان ثابتا أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتجوا بذلك على المناولة. على كل حال قد ذكرت هناك في شرح النخبة ما يتعلق بحجية القراءة على المحدث وما يتعلق بالمناولة. نعم. قال عن منصور بن المعتمر قال إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال اروي هذا عني فله أن يرويه. قال أبو عيسى يعني الإمام الترمذي رحمه الله قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل يقول، من محمد بن إسماعيل؟ شيخ الإمام البخاري. سألت أبا عاصم النبيل عن حديث قال اقرأ علي، فأحببت أن يقرأه، أحببت أن يقرأه الحديث وأنا أسمع، وهو أعطاه الحديث وقال اقرأه علي. قال اقرأ علي فأحببت أن يقرأه، فقال أنت لا تجيز القراءة، أي أنه أنكر عليه أن قراءتك علي الحديث كقراءة أنا عليك. قال: وكان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة. ولذلك أقول كثير من طلاب مالك كيحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن إدريس الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني، كل هؤلاء وكثير منهم ممن شاركهم في الرواية عن مالك، كثير منهم يقول قرأت على مالك. قال الإمام الترمذي: حدثنا أحمد بن الحسين، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي المصري، قال عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب الإمام الثقة المصري، أبو محمد عبد الله بن وهب المصري ثقة الحجة احتج به الأئمة ومنهم الشيخان. قال عبد الله بن وهب: ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس، وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي، وما قلت أنا يعني أخبرنا، أنا يعني أخبرنا، وما قلت أنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد، وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم يعني أنا وحدي. من هنا ذكروا في صيغ الأداء أن السماع لا ينازع فيه أن الراوي يقول سمعت أو يقول حدثني أو يقول حدثنا. وفي الغالب إذا كان في مجلس الحديث مع الطلبة يقول حدثنا، وإذا انفرد هو بشيخه في السماع فيقول حدثني. قالوا: وفي القراءة على العالم وإن كانت حجة، ولكنه إذا قرأ على العالم لا يقول حدثني ولا حدثنا، وإنما في القراءة يقول أخبرني أو أخبرنا، ولكن لا يقول حدثنا. وقال بعض أهل الحديث: لا تستعمل لفظة التحديث حدثني أو حدثنا إلا ما سمع من لفظ الشيخ، فإذا لم يسمع وقرأ على الشيخ يقول أخبرني إذا كان وحده أو أخبرنا إذا كان مع غيره. وهذا اختلاف اصطلاحي لا ينبني عليه كبير فائدة. إذا قلنا بحجية القراءة على العالم فإنه لا ينبني على هذا كبير فائدة، وإنما هذا اصطلاح للتمييز بين ما سمع من لفظ الشيخ وبين ما قرئ على الشيخ. قال الإمام الترمذي: سمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: سنا وأنا واحد، سنا وأنا واحد، أي قول الراوي حدثنا أو أخبرنا واحد. طيب، وأحيانا تجد في كتب الحديث أندى، فأنبى أي أنبأنا، وثنى حدثنا، وثني حدثني، ونا أخبرنا. وهم يختصرون هذا، يقولون أنبأنا، وقد يقولون أنبى، وقد يقولون حدثنا، وقد يقولون سنا. نعم. وحرف الحاء أي تحويل الإسناد، أي وحدثت هذا الحديث بإسناد آخر. واضح؟ نعم. قال الإمام الترمذي: وكنا عند أبي مصعب المديني فقرئ عليه بعض حديثه، فلما فرغ منه قلت: كيف نقول؟ أي قال الترمذي لشيخه أبي مصعب المديني: كيف نقول بعد أن فرغنا من القراءة عليه؟ قال: قل سنا أبو مصعب، أي حدثنا أبو مصعب. قال الإمام الترمذي: وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة، وإذا أجاز العالم لأحد أن يروي عنه شيئا من حديثه فله أن يروي عنه. هذا نوع آخر من التحمل. ذكرنا السماع، يليه القراءة، يليه المناولة. وفي المناولة أن يعطيه الكتاب يدا بيد، أو يرسل إليه الكتاب من بلد إلى بلد ويعطيه الكتاب. فإن وجد الكتاب ولم يناوله شيخه الكتاب، فهل يجوز له أن يروي عن هذا الكتاب؟ فيه خلاف. والذي استقر عليه عمل الأمة إلى زمنك هذا أننا نروي كتب أهل الحديث وكتب أهل السنة، ولا زالت مخطوطة إلى زماننا نروي تلك الكتب. شريطة أن يصح السند إلى صاحب ذلك الكتاب. وكيف يصح السند؟ أي أن الذي يجد الكتاب يكون عنده من الحجة والبرهان أنه من تأليف فلان، إما بالتواتر، وإما أن يكون الكتاب قد انتقل إليه بسند صحيح. ثم يلي ذلك ما يسمى بالإجازة. قال الإمام الترمذي: وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة. انظر، لما تكلم عن الإجازة قال بعض أهل العلم. والإجازة أنواع: إجازة خاصة، وإجازة عامة. الإجازة في الجملة أن يجيز المحدث لغيره أن يروي كتبه. الإجازة على وجه العموم أن يجيز المحدث لغيره أن يروي كتبه. والإجازة الخاصة أن يقول لمعين: أجزت لك أن تروي عني كتابي أو كتبي. والإجازة العامة أن يقول: أجزت لكل مسلم أن يروي ما صح عنده من كتبي. فالإجازة إما خاصة وإما عامة. والخاصة أن يأذن لمعين، والعامة أن يأذن لعموم الناس. قال الإمام الترمذي: وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة، وإذا أجاز العالم لأحد أن يروي عنه شيئا من حديثه فله أن يروي عنه. حدثنا محمود بن غيلان أنبأنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال كتبت كتابا عن أبي هريرة فقلت أرويه عنك؟ قال نعم. هذا إسناد ظاهره الصحة. قلت أنا خالد هذا إسناد ظاهره الصحة. أخبرنا محمد بن إسماعيل الواسطي حدثنا محمد بن الحسن حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي قال قال رجل للحسن إذا قيل عوف عن الحسن بداهة شيخه هو الحسن البصري. قال رجل للحسن عندي بعض حديثك أرويه عنك؟ قال نعم. قال أبو عيسى ومحمد بن الحسن الواسطي إنما يعرف بمحبوب بن الحسن وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة. حدثنا الجارود حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر قال أتيت الزهري بكتاب فقلت هذا من حديثك أرويه عنك؟ قال نعم. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد. إذا قيل علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد فعلي هو ابن المديني ويحيى هو ابن أخطأتم. قلت لكم من قبل قلت لكم من قبل ها هنا إمامان من أئمتنا يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري. ويحيى بن سعيد القطان من شيوخ أحمد. قال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد. فيحيى بن سعيد الأول هو القطان والآخر شيخه هو الأنصاري. فإذا قيل علي بن المديني عن يحيى بن سعيد فهو الأنصاري لأنه أعلى طبقة من يحيى بن سعيد القطان وكلاهما إمام حجة ثقة متقن. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد قال جاء ابن جريج إلى هشام بن عروة إلى هشام بن عروة بكتاب فقال هذا حديثك أرويه عنك؟ قال نعم. قال يحيى فقلت في نفسي لا أدري أيهما أعجب أمرا. قال علي سألت يحيى عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال ضعيف فقلت إنه يقول أخبرني. قال لا شيء إنما هو كتاب دفعه إلي. وهذا ظاهره أن مذهب يحيى ابن سعيد الأنصاري أن مذهبه في ذلك أن الإجازة بالكتاب ليست بمنزلة السماع ولا يحتج بها. على كل حال كثير من هذه المباحث الآن في زماننا لا ينبني عليها أمر عملي، فإن الأمر قد استقر والآن انقطع زمن إنشاء الرواية، وإنما نروي بأسانيدنا إلى أئمتنا ما رووه في كتبهم. لكن لا يوجد الآن في العالم الإسلامي أنه يجي أحد يروي لنا بسند الآن عن شيخه متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بحديث لا يوجد في كتب أهل السنة. فانقطع زمن الرواية بهذا الاعتبار. ولكن الرواية بالإجازة والسماع على الشيخ ما زالت قائمة ولله الحمد في زمننا هذا. فإنه الآن في كثير من بقاع الدنيا لأهل الحديث من العلماء وطلاب العلم أسانيد متصلة إلى أصحاب الكتب، ويصلون في زماننا في الجملة أغلب الوصول إلى البخاري مثلا يقع فيما يقارب 30 نفسا. نروي بالإجازة إلى أئمتنا ما يقارب 30 نفسا أو أقل منها. وعلماء الحديث يعطون لطلابهم الإجازة في الرواية لا لاعتبار ثبوت الكتاب، فإن صحيح البخاري مثلا تواتر في الدنيا، وإنما للحفاظ على بركة اتصال الإسناد. فالآن بعض الكبار من العلماء الكبار يروون بالسند إلى البخاري حتى يصلوا إلى البخاري بما يقارب 25 راويا إذا علوا، وبعضهم يصل إلى البخاري وإلى زمن البخاري بما يقارب 30. هذه الإجازة موجودة إلى الآن بالسماع والإجازة المطلقة من غير السماع. لذلك تجد بعض العلماء وطلبة العلم يقولون: وقد أجازني شيخي فلان برواية صحيح البخاري، ثم يفرد عن شيخه بسند متصل بأئمة معروفين مشهورين في الزمان حتى ينتهي إلى البخاري أو إلى مسلم أو إلى المسند لأحمد أو إلى سنن أحد الأئمة الأربعة وغيرهم أو مالك، وهكذا. هذا يرد في القرآن. فزمن الرواية قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بالإسناد، إما بالإجازة العامة وإما بالإجازة الخاصة وإما بالسماع المتواتر. وهذه المجالس ولله الحمد يقوم بها كبار علماء أهل الحديث كشيخ الإسلام الذي سميته من قبل نفسي، فإن أصبت فلله الحمد وإن أخطأت فمن نفسي، فلست أعلم عالما قال هذه المقولة، فأنا أسميه بخاري الزمان، وهو العلامة عبد المحسن العباد أدام الله عليه العلم والعافية. فهذا الشيخ الجليل العالم المحدث، وهو شيخ أهل السنة من شيوخ أهل السنة في هذا الزمان، يروي ولله الحمد بالسند المتصل ويعقد مجالس الحديث هناك في المدينة، ويجيز طلابه الذين وفقوا في هذا بالرواية العامة أو بالرواية الخاصة من خلال روايته المتصلة بإسناده إلى الأئمة رحمهم الله. وهذا للشيخ العباد ولغيره ولكثير من طلاب العلم المتخصصين الذين نشطوا في علم الرواية. على كل حال لم أتوسع في هذه المباحث لأن أكثرها في زماننا لا ينبني عليه كبير فائدة عملية، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث. نقف عند قوله هنا رحمه الله. حاضر دقيقة. نعم نعم. علي بن عبد الله هذا المديني، علي بن عبد الله المديني، يحيى بن سعيد الأنصاري. علي بن المديني يحيى بن يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري. شوفها طيب، رجح رجح ماشي رجح أن قد أكون طهت عنه، اختلط علي. شوف واضح؟ طيب حد له سؤال؟ أنت برضو؟ لا لا تفضل. هذا الكلام، هذا الكلام قد قاله بعض أهل الحديث، حاصله إذا تعارض حديثان وكان أحدهما مروي وكان أحدهما مرويا بالسماع والآخر مرويا بالقراءة، فإن الصيغة التي هي صيغة السماع أقوى ترجح بذلك، وهذا عمليا لا يتعاملون معه في كثير من الأحاديث، بل الأمر في هذا واحد، فالقراءة على العالم أو السماع شيان، حيث دل الكتاب والسنة على أن كلا الأمرين حد. يا الله حسبكم، فأنا طيب.